أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد توقفنا خلال شهر رمضان المبارك، وبإذن الله تعالى نواصل اليوم دروسنا على الجدول الذي كنا قد اعتدنا عليه قبل رمضان. وموعدنا اليوم مع شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند الباب الثاني من أبواب كتاب الاستئذان. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول الإمام البخاري رحمه الله: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، يعني للحسن البصري رحمه الله: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل له. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. هذا الباب من أبواب كتاب الاستئذان يتعلق بمسألة غض البصر وأحكامه وما ورد فيه من الأحاديث الشريفة ومن الآيات الكريمة. طيب، ما علاقة غض البصر بالاستئذان؟ علاقة غض البصر بالاستئذان أن الاستئذان في الأصل إنما شرع من أجل ألا يقع بصر الإنسان على ما لا يحل له النظر إليه. يعني هو باب الاستئذان، كلام عن الاستئذان عند دخول البيوت. ما علاقة الاستئذان عند دخول البيوت بمسألة غض البصر؟ العلاقة هو أن الاستئذان إنما شرع حتى لا يقع بصر الإنسان على ما لا يحل له النظر إليه. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يستأذنون، كان من عاداتهم القبيحة التي غيرها الإسلام أنهم كانوا لا يستأذنون عند دخول البيوت. كان أحدهم يعني إذا وجد الباب مفتوحا يدخل، وبعد أن يدخل يقول: قد دخلت. بعد أن يدخل الباب يقول: قد دخلت. قد يدخل طبعا ويرى النساء متكشفات، أو الرجل مثلا مع أهله ولا يذهب الله تعالى أو كذا، يعني والناس يعني في وضع لا يليق ولا يحبون أن يراهم أحد عليه، ولكن كانوا يعني لا يبالون بهذه الأمور، وبعد أن يدخل البيت يقول: إيه قد دخلت. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأدب المسلمين بآداب عظيم. وكذلك أيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعني من الأعراب من أهل البادية وكذا، وكثير من هؤلاء كانوا يعني لم يحصل إسلامهم ولم يتأدبوا بآداب الإسلام، ولا يزال عندهم بقايا من عادات الجاهلية يعني لم تتغير ولم يتطبعوا بأدب الإسلام. فجاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني طرق الباب أو كذا، ثم جعل ينظر من خلال الباب، الأبواب خشبية، باب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخشب، وفيه شقوق يعني ليست الصناعة المحكمة، أبواب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت يعني صناعة محكمة يعني متقنة، وإنما كانت أعواد من الخشب يعني جمع بعضها إلى بعض وكذا، وفيها يعني شقوق يمكن يعني أن إذا دقق الإنسان ووضع عينه فيها أن يرى ما بداخل الباب. فالرجل وضع بصره على شق من شقوق الباب، ف يعني فأغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وقال له: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر حتى لا ينظر الإنسان إلى ما لا يليق أن ينظر إليه. فالاستئذان وضع لهذا، فإذا كنت أنت يعني لم يؤذن لك أن تدخل وأنت تنظر من خلال الباب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اطلع أحد على بيتك بغير إذنك ففقأت عينه لكانت عينه هدرا، ليس فيها يعني أي تعويض في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو اطلع أحد إلى بيتك بغير إذنك فرميته بحصاة ففقأت عينه فعينه هدر، ليس لها أي تعويض في الشرع، وهو الجاني على نفسه، لأنه هو الذي تسبب في يعني في هذه يعني في هذا الأمر بمخالفته للشرع، فتصبح عينه هدرا وليس لها يعني أي تعويض ولا أي ضمان، لأنه جنى هذه الجناية أنه نظر بغير إذن. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى الاستئناس؟ ما معنى الاستئناس؟ قال المراد، قال الشارح رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في شرحه: المراد بالاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بتنحنح ونحوه. عند الجمهور، عند جمهور العلماء، من الآية فرقت بين الاستئناس وبين السلام، حتى تستأنسوا وتسلموا. إذن الاستئناس هذا شيء غير السلام. فما هو الاستئناس؟ قال الاستئذان بتنحنح ونحوه. ما معنى ونحوه؟ ونحوه طبعا سابقا يعني كان الناس يستعملون التنحنح أو كذا من خارج البيت، حيث يعني يشعر من في داخل البيت قبل أن يقترب يعني من الباب ويسلم، يعني يشعر الذين في داخل البيت باقتراب شخص يعني شخص ما من البيت. هذا التنحنح كما سمعت، فهذا يشعر باقتراب شخص ما من البيت. وطبعا مثل التنحنح يعني إصدار أي صوت، يعني أن يصدر أي صوت، أو مثلا يعني يطأ الأرض بأقدامه مثلا كذا بصوت يعني يشعر باقتراب شخص ما. وحاليا يعني يقوم مقام التنحنح يعني الأجراس، ومثلا الناس يتصل بالسلفون مثلا يقول أنا مثلا واقف على الباب أو كذا. فكل هذه الأمور يعني ليست مقصودة بذاتها. الاستئناس يشمل أي وسيلة لإشعار من في البيت باقتراب يعني شخص ما من البيت. إذا كان مثلا راكبا سيارة وذاهب إليه بالسيارة مثلا أو كذا، يعني صوت السيارة مثلا نفسه يعتبر صوت السيارة، يعني يضعها بجوار الدار أو كذا أيضا يشعر يعني باقتراب شخص غريب من البيت وهكذا. قال روى الطبري عن مجاهد قال: حتى تستأنسوا، قال: تتنحنحوا أو تتنخموا. رضى النخامة وكذا، عندما كانت الطرقات يعني من التراب وكذا يعني لا يضرها النخامة، يعني ليس طبعا كالوضع الحالي مثلا تنخم على يكون الأرض ما فيها رخام أو بلاط أو مفروشة مثلا بالكربت أو كذا يعني ونحو هذا، فتتأذى بالنخامة، ولكن إذا كانت الأرض مثلا من تراب أو كذا، أو يتنخم في ثوبه أو في منديل أو كذا بحيث يعني يصدر صمت. وقال عبد الله بن مسعود، أو جاء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا دخل الدار استأنس يتكلم ويرفع صوته. كان عبد الله بن مسعود إذا دخل الدار يستأنس، وطريقة استئناسه أنه يتكلم ويرفع صوته، يتكلم يعني بصوت عالي أو كذا بحيث يعني يحس من في الدار باقترابه من البيت. وجاء عن قتادة أنه قال: الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا، فالأولى ليسمع، والثانية ليتأهبوا له، والثالثة إن شاء أذنوا له وإن شاء ردوا. الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا، فالأولى ليسمع، والثانية ليتأهبوا له، والثالثة إن شاء أذنوا له وإن شاء ردوا. طبعا الاستئذان ثلاثة، الاستئذان كما ذكرنا إما بتنحنح أو كذا، أو مثلا ما يقوم مقامه يعني الطرق على الباب برضو مثلا، هذا يعتبر من الاستئناس أيضا، الطرق على الباب يعتبر من الاستئناس، أو دق الجرس هذا يعتبر من الاستئناس، أو وهكذا. فيكون الاستئناس ثلاثا يعني ثلاث مرات، إذا كان مثلا سيطرق على الباب فيطرق على الباب ثلاث مرات، أو يدق الجرس مثلا يدقه ثلاث مرات ويترك منها فترة يعني مش ثلاثة أو أربعة يعني مرة، وبعدين ينتظر دقيقة أو كذا، وبعدين يترك طرقة ثانية وهكذا. فالأولى ليسمع أول واحدة حتى يسمع من في البيت، يسمعون الطرقة الأولى ويعلمون بقدوم مثلا ضيف أو شخص غريب أو كذا، والثانية يتأهبوا له، بعد ما يسمعون الأولى يسمعون الثانية يتأهبون فيها، والثالثة يكونون مستعدين لاستقباله، إما أن يأذنوا له ويسمحوا له بالدخول، وإما أن يعتذروا إليه ويقولون له مثلا الوقت غير مناسب للزيارة الآن أو كذا. قال: والاستئناس في اللغة طلب الإيناس، وهو من الأنس بالضم ضد الوحشة. الاستئناس في اللغة مأخوذ من طلب الإيناس أو طلب الأنس، والأنس عكس الوحشة، الإنسان مستوحش هو الذي يكون يعني وحيدا كذا غريبا فيكون مستوحشا يعني الناس، والمستأنس هو الذي يكون يعني حوله من يرتاح يعني لمجالستهم ونحو ذلك، فيكون مستأنسا. فإذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني بالإضافة إلى الاستئناس فالمطلوب أيضا السلام على أهل البيت. وأيضا قد كان يعني العرب لا يسلمون، كان يقول أحدهم: أألج أو أدخل أو كذا، ثم يدخل ويقول: قد دخلت. يعني جاء رجل أيضا من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يخرج إليه وقال يعني علمه أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإذا مطلوب من الإنسان أن يستأذن، وكذلك أيضا أن يسلم على أهل البيت عندما يدخل. قال الله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا الإنسان ذهب إلى بيت صديقه أو جاره أو قريبه أو كذا ولم يجد أحدا في البيت، استأذن ثلاثا، طرق الباب مثلا ثلاث مرات وما رد أحد، أو تنحنح مثلا ثلاث مرات ولم يرد أحد، فيقول الله سبحانه: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن له. هذا ليس عذرا له أنه لم يرد عليه أحد، هذا ليس عذرا له أن يفتح الباب ويدخل بدون إذن من أصحاب البيت. فإذا ذهب إلى بيت صديقه أو جاره أو قريبه أو كذا واستأذن ثلاث مرات ولم يأذن له أحد، فليس له أن يدخل البيت، عليه في هذه الحالة أن يرجع، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طبعا هناك استثناءات يعني في كتاب الله تعالى، وذلك في حق من يعني يعلم الإنسان أنهم يصرون بدخوله، يعني إذا كان الإنسان معه إذن مسبق. يعني أحيانا يكون الإذن إذنا عاما، إنسان مثلا في بيت أخيه مثلا أو كذا، إذا كان يعني ليس في البيت يعني امرأة أجنبية أو كذا، مثلا أخوه أعزب مثلا أخوه عزب يعني وهو وحده في البيت أو كذا ومعه إذن مطلق، يعني أخوه قال لو إذا جئت في أي وقت ولم تجدني أو كذا افتح الباب وادخل وكذا، إذا كان معه إذن يعني مطلق يعني وعام من أخيه أو من صديقه أو كذا أن يدخل، ففي هذه الحالة يمكن أن يدخل بناء على هذا الإذن العام. لكن إذا لم يكن معه إذن يعني لا عام بالسماح له يعني بالدخول في أي وقت يأتي ولا يجد أحدا في الدار، إذا كان صاحب الدار لم يأذن له لا إذن عاما ولا إذن خاصا بخصوص هذه الزيارة يعني بعينها، فليس له أن يدخل البيت إذا لم يجد أحد. يقول الله سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني هو أطهر لكم. فهذا أيضا من الآداب القرآنية العظيم، أن الإنسان إذا ذهب لزيارة قريب أو صديق أو جار أو كذا واستأذن وقال له صاحب الدار يعني إن الوقت غير مناسب يعني للزيارة وعندي عذر الآن ولا أستطيع أن أستقبلك، فعليه أن يرجع وتكون نفسه طيبة ولا يحمل في صدره ولا يعني يجد في نفسه على أخيه، بل يلتمس له العذر في هذا. وهذا يعني من الآداب التي يعني قل من يتخلق بها من الناس، يعني عامة الناس إذا حصل معه هذا الموقف أن ذهب يزور مثلا شخصا ما والشخص هذا اعتذر له عن استقباله، خلاص تكون قطيعة يعني ما بعدها ما عاد يعني يعرفه فيما بعد وكذا، وكأنه يعني أجرم جريمة، مع أن هذا الشيء يعني قد أباحه الله سبحانه وتعالى. والإنسان عليه أن يلتمس العذر لأخيه، يعني ربما مثلا تزور شخصا مثلا ربما كان في هذا الوقت أنت ذهبت لزيارة مثلا في وقت الرجل مثلا بينه وبين زوجته عراق وكذا الأوضاع متوترة مثلا في البيت، ولا بينه وبين أولاده أو كذا يعاقب مثلا أولاده على شيء ما وكذا والأصوات مثلا محتدمة والنفوس مشحونة وكذا، مثل هذا الوقت مثلا لا يناسب يعني أن يدخل. ربما كان مثلا مريضا يتلوى ويتألم ولا يحب يعني أن يرى أحد على هذه الحال، أو محتاج أن يذهب مثلا الآن إلى أمر ضروري مثلا يذهب إلى المستشفى ولا يذهب يعني بأحد أهله أو أولاده أو كذا إلى مستشفى أو إلى أمر يعني ضروري ولا يمكنه أن يستقبل أحدا الآن، أو يكون مثلا مرهقا يعني في غاية الإرهاق والتعب وكذا وينعس على نفسه مثلا ولا يستطيع مثلا أن يستقبل أحد في هذا الوقت أو غير ذلك يعني من الأمور. هناك يعني أعذار كثيرة قد تعرض للإنسان فلا يكون مستعدا فيها لاستقبال أحد أو كذا، خاصة إذا كان ممن يعني يكسر زواره وكذا والأمر يعني لو فتح يعني للجميع وكذا ربما يعني يشغل هذا عن أموره الضرورية ونحوها. فإذا المؤمن يعني إذا حصل معه هذا الموقف يعني أن ذهب يزور أحدا واعتذر له صاحب الدار يعني برفقه وكذا وقال له يعني هذا الوقت يعني غير مناسب ولا أستطيع أن أستقبلك الآن أو كذا، فأرشد الله سبحانه وتعالى أنه إذا قيل للإنسان ارجع فليرجع. قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الله سبحانه وتعالى عليم بما يعمل عباده. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ما المقصود بالبيوت غير المسكونة؟ قالوا المقصود بالبيوت غير المسكونة هي مثلا محلات التجارية مثلا والفنادق والبيوت التي تجعل لاستقبال الضيوف كيعني استراحات عامة. يعني كانوا قديما بعض المحسنين أو كذا يجعلون بيوتا لابن السبيل على الطرقات، يعني مثل الاستراحات العامة كذا، يعني يجعل بيت يمكن على الطرقات خاصة في طرق الحج وكذا لخدمة الحجاج. فبعض المحسنين كانوا يجعلون يعني بيوتا عامة لاستقبال المارين من المسافرين، يعني أي مسافر وكذا يعني يحتاج أن يستريح أو كذا، فيكون بيت يعني مبني وبه فرش أو كذا، ويكون يعني مفتوحا كمضيفة عامة يعني لاستقبال الناس. فمثل هذه البيوت بيوت غير مسكونة، ليس فيها أحد يعني يسكنها بصفة عامة، وإنما بيوت على الطريق مجعولة كاستراحات عامة. وكذلك مثلا إذا إنسان داخل مثلا بوابة فندق أو بوابة محل تجاري ونحو ذلك، فمثل هذه البيوت يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني لا تحتاج إلى استئذان إذا كانت يعني أبوابها مفتوحة يعني لعامة الناس، لا يحتاج إلى أن يستأذن ويظل مثلا يطرق الباب ويستنى حد يفتح له ولا يفتح لهش يرجع أو كذا، ما دام يعني البيت هذا معروف أنه يعني ليس مسكونا، يعني ليس فيه أحد يعني يسكنه بصفة عامة. طبعا مقصود مثلا نقول الفنادق أو كذا، أقصد الإيه إذا هو داخل يعني للصالة الرئيسية يعني أو كذا، ليس طبعا مقصود أن يدخل غرفة يعني مغلقة بدون إذن، ولكن داخل يعني البوابة العامة كذا الرئيسية أو كذا لا يحتاج إلى استئذان، لأن وجود هذه البيوت فيها متاع للإنسان، يعني فيها مصلحة للإنسان وهو محتاج إلى دخولها، ومعلوم أن هذه البيوت مفتوحة لعامة الناس ومجعولة لمن أراد أن يدخل. فمثل هذه البيوت لا تحتاج يعني إلى استئذان أن يطرق الباب ثلاثا وينتظر وكذا، بل إيه له أن يدخل بدون استئذان. قال الله تعالى: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يظهره الإنسان وما يكتمه في نفسه. طيب، قال: وقال سعيد بن أبي الحسن. سعيد بن أبي الحسن هذا هو أخو الحسن البصري. سعيد بن أبي الحسن هو أبو الحسن هذا اللي هو يسار والد الحسن البصري، وسعيد هو أخو الحسن البصري، وسعيد ابن أبي الحسن. يقول لأخيه الحسن البصري يسأله، فيقول له: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، مقصود يعني غير المسلمات منهن، النساء العجميات يعني الأجنبيات من غير المسلمات وكذا. وكانت بلادهم في العراق، كان يسكنها الفرس يعني قبل الإسلام، وكان هذه البلاد فيها كثير من المجوس وغير المسلمين. فيقول سعيد ابن أبي الحسن وأخو الحسن البصري يسأله، يقول له: إن نساء العجم يعني من المجوسيات والفارسيات وكذا اللائي يسكن العراق، يكشفن صدورهن ورؤوسهن، يعني يبدو شيء من صدرها ويبدو رأسها وكذا وتمر في الطريق. فقال الحسن: اصرف بصرك عنهن، اصرف بصرك عنهن، يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال: اصرف بصرك عنهن، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا يعني يوضح أن الأمر بغض البصر يشمل غض البصر عن المسلمة وعن غير المسلمة، وعن غير المسلمة، وهذا هو الصحيح الذي عليه يعني جماهير العلماء، أن الأمر بغض البصر ليس فقط عن المرأة المسلمة، وإنما يشمل أيضا غض البصر عن المرأة غير المسلمة إذا كانت يعني تمشي كاشفة عما لا يحل النظر إليه، وإن كانت حرمة المسلمة أعظم. يعني هو الأمر بغض البصر مأمور به في الحالتين، ولكن في حق المسلمة أعظم، لأن النظر إلى المسلمة وكذا فيه انتهاك يعني لحرمة المسلمة، فيكون يعني الأمر فيه أعظم وإن كان المسلم مأمورا بغض البصر عن المسلمة وغير المسلمة. ثم أورد الآية الكريمة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كما أن المؤمن مأمور بغض البصر، فكذلك المرأة مأمورة بغض البصر. يعني غض البصر كما سمعنا قد أمر الله سبحانه وتعالى به، والنظر إلى ما حرم الله عز وجل من المحرمات التي نهى الله تعالى عنها، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه في هذا الأمر. وخلاصة يعني ما يتعلق بكلام الفقهاء في هذه المسألة أنه الأصل أن المسلم عليه أن يغض بصره وأن لا ينظر إلى عورة المرأة الأجنبية. وعورة المرأة الأجنبية يعني التي ليست من محارمه، يعني ليست أمه ولا أخته ولا خالته ولا عمته ولا نحو ذلك من محارمه، وليست زوجته. فالمرأة الأجنبية الأصل أن يغض المسلم بصره عنها إلا إذا كان في مجال المعاملة احتاج إلى معاملتها في بيع أو شراء ونحو ذلك، فينظر بقدر الحاجة وبدون شهوة، ينظر بقدر الحاجة وبدون شهوة، ويكون النظر فقط إلى الوجه والكفين بقدر الحاجة وبدون شهوة. فنظر إلى وجه المرأة الأجنبية وإلى كفيها عند الاحتياج إلى معاملتها في بيع أو شراء أو شهادة أو نحو ذلك، فهذا يعني عفي عنه، لكن لا يكون بشهوة ويكون بقدر الحاجة. فإذا لم يكن محتاجا إلى النظر فإنه لا ينظر. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الجواب الكافي، كتاب الجواب الكافي وهو كتاب قيم يعني أقيم ما كتب في مسألة يعني غض البصر والحث على ذلك والتحذير من إطلاق البصر فيما حرم الله تعالى. يعني أورد عشرة فوائد تعود على المسلم من غض البصر، عشر فوائد تعود على المسلم من غض البصر، فنذكرها باختصار. يعني الفائدة الأولى أن غض البصر امتثال لأمر الله عز وجل الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. غض البصر امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، امتثال أمر الله فيه سعادة للعبد في دنياه وآخرته. ثانيا، غض البصر يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعله فيه هلاكه، يمنع وصول هذا السهم المسموم إلى قلب الإنسان، لأنه ورد في بعض الآثار أن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله تعالى. يعني النظرة إذا نظر الإنسان إلى ما حرم الله كأن الشيطان قد رماه بسهم مسموم ينغرس هذا السهم في قلبه والعياذ بالله تعالى، فيظل يعاني منه. فإذا غض البصر عما حرم الله فيه وقاية من وصول أثر هذا السهم المسموم ومعاناة الإنسان من هذا السم الذي يحدثه هذا السهم. ثالثا أو الفائدة الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، يعني يكون قلب الإنسان معنى الجمعية على الله بمعنى أن قلبه يكون مشغولا بالله سبحانه وتعالى، ويكون يعني رضا الله سبحانه وتعالى هو أكبر هم الإنسان، ليس مفرق القلب ومشتت القلب في أشياء أخرى، بل يكون قلبه يعني مشغولا بالله سبحانه وتعالى وبرضا الله. وغض البصر يورث القلب أنسا بالله سبحانه وتعالى، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة أن غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. يقول غض البصر يقوي قلب الإنسان ويفرحه، المؤمن الذي اعتاد غض البصر يكون قلبه فرحا مسرورا دائما، يشعر بانشراح الصدر وراحة القلب. والذي اعتاد إطلاق بصره فيما حرم الله فإن ذلك يضعف قلبه يحزنه. الفائدة الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلما. غض البصر يكسب القلب نورا، وإطلاق البصر فيما حرم الله يورث أو يكسب القلب ظلمة. ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر، يعني بعد آيات غض البصر مباشرة جاء قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح. فمعنى مثل نوره يعني مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، مثل نور الله في قلب العبد المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. يقول: وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فإذن يعني غض البصر ينير قلب المسلم، وإطلاق البصر يظلم القلب لا يظلم. الفائدة السادسة أن غض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. من فوائد غض البصر أنه يورث الإنسان الفراسة. الفراسة هي يعني نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، فيميز به بين الحق والباطل، ويميز به بين الأشخاص وبين الأشياء. يعني المؤمن يكون عنده بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يعطيكم الله سبحانه وتعالى نورا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، بحيث يعني يشوف كده إنسان المؤمن يعني يرى الإنسان الصادق يرتاح إليه، ويعني يشعر أن هذا الإنسان على خير وكذا. وإذا مثلا أراد أن يعامله في معاملة فنشعر أن هذا الإنسان يعني يؤتمن على هذه المعاملة، وهذا الإنسان لا يؤتمن أو كذا. فيعطي الله سبحانه وتعالى المؤمن فراسة في قلبه يميز بها بين الناس، رغم أن الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم بواطن الناس، ولكن المؤمن الصادق يعطيه الله سبحانه وتعالى فراسة يصنف بها الناس كذا تصنيفا صحيحا مطابقا للحقيقة ومطابقا للواقع، بخلاف الذي حرم من هذه الفراسة تختلط عليه الأمور ويأتيه الخادع المخادع والكذاب وكذا، ويتلاعب به ويحسن الظن بمن لا يستحق إحسان الظن، ويسيء الظن بمن يعني لا ينبغي إساءة الظن به، وتختلط عليه الأمور. يقول: وكان شاه ابن شجاع الكرماني رحمه الله يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. وكان شاه بن شجاع هذا رحمه الله لا تخطئ له فراسة. هذا واحد من أئمة السلف من الصالحين، يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة، يعني الظاهر كان متبعا للسنة مقتديا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الظاهر في لباسه وفي لحيته وفي هيئته يعني الظاهر، وعمر باطنه بدوام المراقبة لله سبحانه وتعالى، وغض بصره عن المحارم، غض بصره عن ما حرم، وكف نفسه عن الشهوات، واعتاد أكل الحلال، لم يأكل مما حرم الله، لم تخطئ له في غصره. يعني كانت إيه؟ فراسته صادقة، يعني يتفرس في الناس كده ويعني يتوقع فيهم شيء فيكون يعني على ما توقع. يعني كل إنسان يتوقع أن هذا إنسان مثلا لئيم ومخادع وكذا، يكون الأمر كذلك، يتوقع أن هذا إنسان خير وكذا وصحبته خير وكذا، ويكون الأمر كذلك. الفائدة السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. قال: كما في الأثر الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله. الذي يخالف هواه يعني النفس تميل إلى النظر إلى ما حرم الله، ولكن الإنسان يعني يجاهد نفسه، يعني كما قال الله تعالى: فأما من وأما من يقول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالذي يخالف هواه ويجاهد هواه يفر منه الشيطان. قال وضد هذا تجده في المتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها. يعني المؤمن الذي يغض بصره ويجاهد هواه يعطيه الله تعالى قوة في قلبه وثباتا وشجاعة، وفي المقابل الذي يتبع هواه كلما اتبع هواه كلما ضعف قلبه وأصابه الجبن والخور والمهانة. وما جعل الله سبحانه وتعالى في من عصاه كما قال الحسن إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. حسن البصري يقول يعني إن العصاة مهما يعني ركبوا المراكب النفيسة ويعني تباهوا بالمظاهر الخادعة إلا أن ذل المعصية لا يفارق رقابهم أو لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فجعل الله العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته. طيب الفائدة الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في الماء الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. يقول إن غض البصر عما حرم الله يغلق المدخل الذي يدخل منه الشيطان إلى قلب الإنسان. يقول إن الشيطان والعياذ بالله تعالى يدخل إلى الناس من خلال النظر إلى الصور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فيدخل الشيطان ويزين هذه الصور في قلب الإنسان ويجعله دائما يعني يتمثل هذه الصور ويتخيلها وكذا، والشيطان يعني يعد الإنسان ويمنيه وكذا يعني حتى يهلكه والعياذ بالله تعالى. الفائدة التاسعة أن غض البصر يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. غض البصر يجعل الإنسان متفرغا للاشتغال بمصالحه والتفكر يعني فيما ينفعه، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها فتنفرط عليه أموره. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني الإنسان الذي يغض بصره عن ما حرم الله يعني يكون قلبه متفكرا فيما ينفعه ومشغولا بما ينفعه، يعني القلب لابد أن يتفكر في شيء وينشغل بشيء، فإذا أغلقت عليه هذا الباب باب النظر إلى ما حرم الله تجد القلب ينشغل بالأشياء النافعة سواء في الدين أو في الدنيا. وأما إذا أطلق الإنسان بصره فيما حرم الله والعياذ بالله فإن القلب يعني لا يجد أي وقتا ينشغل فيه بالأمور النافعة سواء في الدين أو في الدنيا، وتفسد على الإنسان أموره وتتعطل عليه مصالحه. الفائدة العاشرة والأخيرة أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدهما بما ينشغل به الآخر يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد النظر فسد القلب وصار القلب والعياذ بالله تعالى كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه الضاد ذلك والعياذ بالله تعالى. إذن هذه كلها من منافع غض البصر ومن فوائده العظيمة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن يعني المؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، المؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، المؤمن دائما يجاهد نفسه لا يستسلم، يعني المؤمن لا يستسلم وإنما يجاهد نفسه ويهذب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن إطلاق البصر يعني فيما حرم الله هو من اللمم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الكبائر واللمم، أن الكبائر كالزنا ولازم الله، واللمم كالنظر المحرم ونحو ذلك، يعني ما هو دون الزنا ولازم الله. فقال الله سبحانه وتعالى في مدح المؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يعني لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، و يعني يتبع السيئة الحسنة. إذا يعني زل ووقع يعني بصره على ما حرم الله فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويعمل أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. كما جاء يعني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه عن أنه يعني أصاب من امرأة قبلة حرام، والعياذ بالله تعالى، يعني ليس فقط أنه نظر إليه ولكن يعني أصاب من امرأة قبلة حراما والعياذ بالله تعالى، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء وقت الصلاة وصلى الرجل مع المسلمين، فبعد الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال: أصليت معنا؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. الرجل قال: يعني هل هذا لي خاصة أن هذه الصلاة التي صليتها يعني أذهبت هذه السيئة ومحتها، أو هي للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، والصلوات الخمس بإذن الله سبحانه وتعالى تكون كفارة يعني لما يقع من ذلك، لكن مع التوبة والاستغفار، لأنه يعني لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالإنسان يعني إذا زل واستغفر الله سبحانه وتعالى وأكثر من الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. طيب، يقول: قال قتادة: عما لا يحل له، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. يعني قتادة يقول يعني ويحفظن فروجهن، يعني يحفظن فروجهن عما لا يحل لهم، ويحفظ فروجهم عما لا يحل لهم، ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن. وكذلك غض البصر، الإنسان يغض بصره عما لا يحل له أن ينظر إليه، والمؤمنة كذلك تغض بصرها عما لا يحل لها النظر إليه. لكن بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل، فالأصل في نظر المرأة إلى الرجل أنه يباح لها النظر إلى الرجل إذا كان بدون شهوة، فإذا كان بشهوة حرم عليه، يعني نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بدون شهوة فإنه حلال، وإذا كان بشهوة حرم، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل عائشة رضي الله عنها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، فحمل الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة لتنظر إلى الحبشة وهم رجال يلعبون بالحراب في المسجد، فأذن لها أن تنظر إلى الرجال لأن هذا النظر كان بدون شهوة فعفي عنه. وأما حديث أفعمي واني أنتما، الحديث الذي يذكر أن يعني أم سلمة أن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانتا يعني لا تتحرزان من النظر إلى عبد الله بن أم مكتوم. دخل عبد الله بن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زوجتان من أزواجه، فعبد الله بن أم مكتوم أعمى، فجعلتا يعني تنظران إليه وليس عليهما الحجاب لأنه أعمى يعني لا يبصرهما. فيعني ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهما عن النظر إليه، فقال يا رسول الله إنه أعمى، فقال أفعمياوان أنتما، يعني هل أنتما عمياوان، يعني أنتما تنظران إليه، لماذا تنظران إليه؟ هذا الحديث ضعيف لا يصح، يعني هذا الحديث الذي يعني يذكره بعض الناس أمر المرأة يعني ألا تنظر إلى الرجل حتى لو كان بدون شهوة، فهذا الحديث لا يصح. والذي عليه الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء أن المرأة يحل لها أن تنظر إلى الرجل إذا كان هذا بدون شهوة، إذا كان بدون شهوة، وإنما يكون قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني لا ينظرن إلى الرجال نظرة اشتهاء والعياذ بالله، إذا شعرت أنها تشتهي يعني نظر إلى الرجل فحينئذ تغض بصرها، لكن إذا كان نظرة يعني عابرة بدون يعني أن يصحبها شهوة فتكون معفوا عنها إن شاء الله. بالنسبة لتفسير خائنة الأعين، تفسير خائنة الأعين، قال يعني هنا الإمام البخاري يقول خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه أو إلى ما نهى الله عنه. هنا يريد أن يذكر تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيقول خائنة الأعين هي النظر إلى ما نهى الله تعالى عنه، هذه هي خائنة الأعين. يشير بذلك إلى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها وأن لو قدر عليها لزنى بها والعياذ بالله تعالى. فإذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول في تفسير الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يقول هو الرجل إيه يعني تمر بامرأة حسناء أو يكون في بيت مثلا ويوجد في البيت امرأة يعني من يعني زوجة صاحب البيت أو من محارم صاحب البيت أو كذا، ويكون يعني يراها وأهل البيت مثلا لا يعلمون أنه ينظر إليهم أو كذا، يعني تكون المرأة مثلا بعيدة أو كذا، وقدر الله مثلا من الباب يعني لم يكن محكم الغلق أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فيقول يعني ابن عباس رضي الله عنه خائنة الأعين هي أن الإنسان يعني يقع بصره على امرأة يعني لا تحل له، فإذا يعني لم إذا تأكد يعني أنه لا أحد من الناس يطلع عليه أو حتى أن نفس هذه المرأة التي ينظر إليها ليست متفطنة يعني لنظره إليها ينظر، إذا تأكد يعني أن المرأة يعني ليست منتبهة لنظره إليها أو أن الناس حوله لا يعني لا يتفطنون لنظره ينظر إليه، فإذا فطن له غض بصره يعني وتظاهر بإيه بأنه يعني لا ينظر إليها، والله تعالى يعلم من قلبه أنه يعني والعياذ بالله تعالى يعني لو يعني تمكن يعني من الزنا بها والعياذ بالله لفعل أو كذا، فهذه خائنة الأعين، وإن خفيت على الناس فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. يعني إذن على المسلم أن يكون الدافع له في غضه لبصره هو مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلمه بأن الله تعالى ينظر إليه، وليس ذلك من أجل الناس، وإنما حتى إذا خلى في بيته هو يعني وكذا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه النظر إليه لعلم أن الله تعالى يراقبه وأن الله تعالى يطلع عليه. ثم بيّن الشارح رحمه الله أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما لخائنة الأعين هو جزء من معنى الآية، يعني ليس هذا هو كل ما دلت عليه الآية الكريمة، ولكن يعني قوله تعالى يعلم خائنة الأعين تشمل كل خيانة للعين، فمنها النظرة المسترقة إلى ما لا يحل النظر إليه، هذا من ضمن خائنة الأعين. لكن من ضمن خائنة الأعين أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين. أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، كان من ضمن الذين أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهم، كان من ضمنهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، هذا كان واحد من الذين أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهم لما دخل مكة وأمن الناس ويعني عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة ما عدا أربعة رجال ومرأتين، هؤلاء أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهم، وقال يعني من وجدهم فليقتلهم حتى لو وجدهم متعلقين بأستار الكعبة، وذلك لشدة إيذاء هؤلاء النفر للمسلمين، ويعني كانوا يؤذون المسلمين إيذاء شديدا وينشدون أشعارا فيها تعريض لنساء المسلمين ويعني وقوع في أعراض المسلمين وكذا، وكانوا يؤذون المسلمين إيذاء شديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دم هؤلاء، فكان من ضمن الذين أهدر دمهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وقد شاء الله تعالى أن يسلم عبد الله بن سعد فيما بعد ويكون له دور كبير يعني في خدمة الإسلام، لكن كان في ذلك الوقت ممن أهدر دمهم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فأما عبد الله فاختبأ عند عثمان. كان عبد الله بن سعد كان بن أبي صرح كان قريبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فاختبأ عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه عثمان، جاء بعبد الله بن سعد وأراد يعني أن يشفع له عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني يطلق سراحه ويعفو عنه ولا يقتله. فعثمان جاء بعبد الله بن سعد بن أبي صرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام حتى يعفو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء به عثمان حتى أوقفه فقال: يا رسول الله بايعه. عثمان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بايعه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه يعني صرف وجهه عنه ولم يمد يده لمبايعة عبد الله بن سعد بن أبي صرح. فكرر عثمان رضي الله عنه مرة ثانية، قال: يا رسول الله بايعه. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكرر مرة ثالثة، قال: يا رسول الله بايعه. فبعد المرة الثالثة بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، مد يده وبايعه الرجل، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه فيقتله؟ قال: أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه ولم أرغب في مبايعته، ما كان فيكم واحد يقوم إليه فيقتله؟ قالوا: هلا هل أو ما. الصحابة قالوا: كيف نعرف أنك يعني تريد أن نقتله؟ هلا أو مأت إلينا، أشرت بعينك يعني، يعني غمزت بعينك كذا يعني إشارة حتى يعني نعرف أنك يعني تريد منا أن نقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فإذا يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من ضمن الخيانة، أنك يعني مثلا تكلم شخصا بكلام وكذا وتؤشر يعني بعينك ولا بيدك ولا لشخص آخر مثلا يعني بحيث يعني تكون في كلامك لمن أمامك يعني مخادعا له، هذا من ضمن الخيانة ومن ضمن خائنة الأعين التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يعني مسألة النظر إلى الصغيرة التي لم تحب من النساء، وهذه إن شاء الله فيها تفصيل وكذا يعني نذكره بإذن الله في الدرس القادم. وهنا ذكر عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال في النظر إلى التي لم تحب من النساء، قال: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. يعني الإمام الزهري يقول بالنسبة للصغيرة، البنت الصغيرة حتى لو لم تصل يعني إلى سن المحيض وكذا، فإنها يعني وإن كانت يعني لا يجب عليها الحجاب وغير مأمورة بالحجاب وكذا، ولكن مع ذلك فإن المسلم يعني إذا يعني كان ينظر إلى الطفلة مثلا على أنها طفلة يعني يعني نظرة يعني الأب إلى أطفاله أو كذا يعني برحمة يعني شفقة أو كذا يعني يلاعب مثلا يداعب يعني طفلة صغيرة يرحمها وكذا، ويعلم الله تعالى أن سلامة قلبه فهذا يكون معفوا عنه. لكن إذا نظر إليه نظرة الشهوة ويعني كما ينظر الإنسان يعني إلى امرأته وكذا وشعر يعني بميل نحوها وأنه ينظر إليها بشهوة، فعليه أن يغض بصره عنها حتى لو كانت يعني طفلة، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل يعلم. ولهذا يعني جاءت آية غض البصر فيها إيه قوله تعالى والله خبير بما تصنعون، الله سبحانه وتعالى يعلم هل هذه النظرة يعني نظرة يعني عادية وليس فيها يعني نظرة مثلا إلى طفلة يعني بغرض يعني الرحمة بها وكذا، أو أنك يعني تشتهي هذه الطفلة وتنظر إليها نظر شهوة. إذا كان نظر شهوة فيقول الزهري رحمه الله عليك أن تغض بصرك ولا يصلح النظر يعني إليها. مسألة يعني النظر إلى الطفلة يعني أو البنت الصغيرة أو كذا، وحكم يعني النظر إلى كل عمر يعني من الأعمار إذا كان أقل من سنتين أو أقل من 7 سنين أو أكثر من 7 سنين أو كذا، لها بعض التفصيلات إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة يعني في موضوع درس اليوم؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم أن تكون له خائنة الأعمال. نعم نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعمال. طبعا بالنسبة للأنبياء فهديهم أكمل هدي وحالهم أكمل حال، فهذا يعني لا يليق بالأنبياء. لكن هل معنى هذا أن غير الأنبياء يعني يباح لهم هذا أو كذا؟ فالأصل يعني أن هذا الأمر يعني هو من الخيانة ومن الغش والمخادعة وكذا، وهناك نصوص عامة يعني تنهى عن الخداع وتنهى عن الغش. الإنسان يعني يكون يعني أن يكون الإنسان ذا وجهين يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يعني بعض الناس يعني يكلم الإنسان يعني يخادعه ويكلم يعني يوهم أشياء وهو يعني يضمر أشياء أخرى، و يعني ربما يشير إشارات إلى آخرين يعني بأشياء خلاف التي يكلم بها، فهذا يدخل يعني في النهي عن الخديعة والنهي عن الخيانة. يقول صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار. فإذا المؤمن لا يليق به يعني الخيانة ولا الخديعة ولا أن يمكر بالناس وكذا، وإنما على الإنسان. ويقول صلى الله عليه وسلم شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني مخادع الناس ويوهمهم يعني خلاف ما يعني خلاف ما يظهره لهم، يعني يبطن لهم خلاف ما يظهر، إلا إذا كان يعني قصد الإصلاح. يعني مسألة أحيانا يلتبس على الناس مسألة ذي الوجهين أنه مثلا أحيانا يكون مثلا شخصان متخاصمين والإنسان يعني غرضه الإصلاح بينهما، فيعني يوهم هذا أنه معه ويوهم هذا أنه معه، ويعني ويحاول يعني أن يقرب بينهما وكذا بغرض الإصلاح بين الشخصين. فإذا كان يعني هذا هو الغرض فإن ذلك يكون مأذونا فيه ولا يدخل في ذي الوجهين، وإن المقصود بذي الوجهين هو الذي يفسد بين الناس. يعني تلقى هذا الوجه فتوغر صدره على الآخر، تلقى الآخر فتوغر صدره على الأول. يعني هناك مثلا شخص يذهب إلى اثنين متخاصمين فيروح للأول ويسب له في الثاني ويشتم له في الثاني، يقول له الثاني هذا كذا وكيت وكيت، يعني يذكر الثاني عنده بسوء حتى يوغر صدر الأول على الثاني. يروح للثاني يوهم له أنه معه ضد الأول ويذكر له الأول بسوء هذا فيه كذا وكذا، يروح عند كل شخص يعيب الآخر بما يوغر صدر كل منهما على الآخر، فهذا هو المحرم. لكن هناك صورة يعني مشرقة يعني طيبة، إن الإنسان مثلا يذهب إلى شخصين متخاصمين تهم هذا أنك يعني معه لكن بما يؤلف قلبه، يقول تقول يعني والله صح أنت يعني كلامك سليم وكذا، بس هو يعني فلان هذا يعني ما كان يقصد كذا، وأنا أتوقع أنه يعني ما أراد يعني هذا الأمر وهذه الكلمة، يعني قصد بها مقصدا حسنا وكذا، وتحاول أن تلتمس الأعذار للآخر بحيث يعني تؤلف قلب الأول على الثاني، وتذهب للثاني وتقول تقول له كلمة طيبة عن الأول وكذا، وتؤلف قلبه عليه بغرض يعني أن تصلح بينهما، فهذا يكون مأذونا فيه. فالمقصود يعني الخيانة والخديعة وكذا بجميع صورها منهي عنها بما فيها خائنة الأعين التي جاء ذكرها في الحديث. نعم.
I'm
هنا بيدرس الأربعين النووية الآن، بيسأل عن الحديث الثاني، ما سؤاله؟ إن في الجسد مضغة يعني إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، فسدت فسد لها سائر إيمان. نعم. نعم نعم نعم، لا شك يعني أن صلاح القلب يعني يظهر أثره على الجسد، وفساد القلب يظهر أثره على الجسد، يعني هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، وإذا صلح يعني كلا الأمرين مطلوب، يعني المسلم مطلوب منه أن يصلح ظاهره وأن يصلح باطنه، وإذا صلح القلب انعكس ذلك على الجوارح، إذا كان قلب الإنسان يعني صالحا ينعكس ذلك على الجوارح، فتكون الجوارح متقيدة بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا فسد القلب تفسد الجوارح من هذا الأمر. نعم نعم أحسنت، نعم بارك الله فيك. نعم يعني هذا له ارتباط يعني بموضوع درسنا، أن صلاح القلب بإذن الله ينعكس أثره أيضا على العين، أنها إن شاء الله إذا صلح القلب كانت العين تنظر إلى ما أحل الله، ويستعين الإنسان بعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يقرأ فيها بها في القرآن وفي الكتب النافعة، ويغض بصره عن ما حرم الله، وإذا يعني زل ووقع بصره على شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى يستغفر الله ويتوب ويكثر من العمل الصالح، فهذا يكون علامة على صلاح القلب. أما فاسد القلب والعياذ بالله ينعكس ذلك على عينه فيطلق بصره فيما حرم الله ولا يبالي. العمل يعني أن صلاح القلب يترتب عليه البعد عن كل ما حرم الله، واستعمال الجوارح كلها في طاعة الله، يعني يحافظ على الصلاة والصيام والعبادة، ويتلو القرآن، ويحفظ لسانه عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وهكذا، يعني كل هذا يعني القلب عندما يصلح ينعكس أثر ذلك على الجوارح. نعم. حاضر. ضمن فوائد غض البصر يقول الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. هذه نعم معنى هملجت بهم البراثين، البرذون يعني هو نوع من الدواب، يعني قالوا كأنه يعني عكس البغل، يعني البغل بيكون مش عارف الأب حصان والأم يعني حمارة أو كذا أو أتان، يعني اللي أنثى الحمار، البرزون كأنه يكون العكس، يعني الأب حمار والأم فرس أو حاجة زي كده، المهم يعني أنها دابة يعني تركب وفي مشيتها هملجة، هملجة هي البخترة في المشي، يعني تتبختر في المشي، يعني البرزون هذا يكون يعني زي دابة يعني مرفهة وكذا، ويعني تمشي تتبختر في المشية، فيقول يعني انهم ان طقطقت بهم البغال او هملجت بهم البراثين، يعني ركب البرزون يعني ومشى البرزون يتبختر به في المشية، فان ذل المعصية لا يفارق القلب. يعني يقصد أنه مهما ركب يعني من دبة نفيسة ومشي يعني يختال وتبختر في المشي وكذا، هذا بالنسبة للكلام عن العاصي يعني الفاسق وكذا، فلا تظن أن أنه يعني إنسان سعيد أو كذا، بل والعياذ بالله هو إنسان ذليل، يعني كان عليه مظاهر القبهة والفخامة والعظمة وكذا يعني تظهر على عليه من الخارج، لكن هو في الحقيقة هو إنسان يعني ذليل القلب، لأن العز الحقيقي هو في طاعة الله سبحانه. المؤمن مهما كان فقيرا رست الثياب وكذا، لأنك تجد عنده عز بدينه ومعتز بالله سبحانه وتعالى، مهما كان يعني أفقر الناس وكذا وتجده يعني عنده عزة في دينه. الفاسق والعزيز مهما كان يعني أغنى الناس وحوله يعني مظاهر الأبهة والعظمة وكذا، إلا أنه يكون ذليل القلب والعزيز، لأن قلبه يعني ذليل لشهواته. بارك الله فيكم، نكتفي الليلة بهذا القدر إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.